فهي إما من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. والحدث الأكبر كالجنابة ونحوها يرفع بالاغتسال الذي يعم جميع البدن على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها على الهيئة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله وفعله فقد أتى بالواجب والمستحب. والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والوضوء منه المجزي ومنه الوضوء الكامل، والوضوء الكامل هو المستحب، والمجزي واجب لا تصح الصلاة إلا به. فغسل أعضاء الوضوء مرة مرة هذا واجب ويجزي، وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس والأذنين مستحب وهو الوضوء الكامل. هذا فيما يتعلق بالإحسان في الطهارة، فلا يجوز التساهل، بل يجب العناية من المسلم حتى يأتي بمفتاح الصلاة الصحيح. فإذا دخل في صلاته فريضة أو مستحبة فإنه ينبغي له الإقبال بقلبه والإقبال بجوارحه ونصب وجهه لمحل سجوده، ويجتهد في طرد وسوسة الشيطان الذي يحرص أن يقل بهذه العبادة فيحرم المسلم ثوابها الكامل أو ينقص ثوابها نقصا كثيرا بسبب الوساوس والأخطاء التي تكون فيها. لذا وجبت المجاهدة، مجاهدة النفس حتى توصف تتصف بالخشوع والإقبال على الله. وفي الحديث أن العبد إذا قام في صلاته نصب الله وجهه لوجهه، فلا ينصرف الرب تبارك وتعالى عنه إلا إذا انصرف هو، والانصراف يكون حسي ومعنوي، فالانصراف بالقلب معنوي والانصراف بالبصر أو بالجوارح انصراف حسي. لذا من أهم الأعمال التي يقوم لها العبد وتحتاج إلى عناية فائقة الصلاة، من البدء في طهارتها إلى الانتهاء من فريضتها ورواتبها ونوافلها. وقد سمعنا في هذا الحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة، عمل يسير وأجر كبير، لأن دخول الجنة من الغايات، إن أن من دخل الجنة فقد رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه بجواره وجنة عرضها كأرض السماء والأرض يتنعم بها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وعن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، وكذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. وعن سهل بن أبي حتمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا.
فوض المؤلف رحمه الله لهذه الأحاديث بما يستحق في الصلاة وما يكره، وهذه الأحاديث فيما يكره فعله في الصلاة وهو المرور بين يدي المصلي. لا يجوز لمسلم أن يمر بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، فلا يمر إلا ما كان من باب الضرورة التي لا تدفع كالحرمين أو مجمع كبير، قد لا يستطيع الإنسان الخروج أو تجنب المرور بين يدي المصلي، فالضرورة بيها المحظورة. والأصل أنه لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يمر بين يدي المصلي سواء كان صلاته فريضة أو نافلة. إذا جاء هذا الوعيد: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40، يقول الراوي: فلا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. المهم أن الكراهة شديدة والإثم واقع على من تعمد المرور بين يدي المصلي. إذا وجب على المسلمين أن ينظر الإنسان إذا أراد أن يمر والناس في ركوع وسجود وقيام وقعود، أن ينظر المكان الذي يمر به حتى لا يمر بين يدي المصلي فيأذن. والمرور المنهي عنه في حرم المصلي من موقف قدميه إلى موضع سجوده، هذا هو المحظور، وما عدا ذلك لا يضر المرور. ما كان وراء ذلك لا يضر المار ولا يضر المصلي، هذا من ناحية الحكم. وأما من ناحية اتخاذ السترة، فالأصل في السترة أن تكون كمؤخرة الرحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا يعتبر سترة شرعية، وما كان دون ذلك فهو مختلف فيه. ومن حيث حكمها أواجبة هي أم سنة، هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب اتخاذ الستر مطلقا، ومنهم من يرى بأنها سنة وليست واجبة، وهو القول الراجح. أنها سنة وليست واجبة، لأنها لو قيل بوجوبها كما قال بعض العلماء وتبعهم بعض المعاصرين لشق على الناس فيحملوا معهم الستر من البيوت، ولكن القول بالسنية فيه تيسير وانتفاء مشقة، فإذا استطعت أن تكون السترة عمود أو الحائط أو شيء موجود تدنو منه كجدار فهذا حسن، وإن لم تجد سترة فلا يجب عليك أن تتكلف وتتخذ سترة. أما فيما يتعلق بدون مؤخرة الرحل من السترة فما كان مثل السترة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهي العنجة، وهي عصا في رأسها حديدة كانت تنصب له فيصلي إليها فهي سترة. أما الخط فهذا الحديث فيه خلاف هل هو ضعيف أو صالح للاحتجاج، وعلى كل حال فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
طرف السجادة يا شيخ، طرف السجادة هل يكون سترة؟
لا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري هكذا ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الاختصار من الأشياء المكروهة، وضع اليدين على الخاصرة، إما وضع كل يد على خاصرة وإما وضع اليدين معا على إحدى الخاصرتين، فهي من الأشياء المكروهة لا يجوز فعلها للمسلمين، وإنما وضع اليدين في شريعة الإسلام اليمنى على اليسرى على الصدر هذا موضعها. وأما حديث وضعها تحت السرة فهو ضعيف، والصحيح وضعها على الصدر، قبض الشمال باليمين وأصابع اليمين على الساعد ويضعها على صدره حتى يفرغ من صلاته.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، متفق عليه.
وهذه من الأمور المستحبة، إذا حضر المغرب وهو يعتبر كمثال، لأن الغالب في العشاء في هذا الوقت وقت المغرب، إذا حضر العشاء سواء مغربا أو عشاء أو ظهرا أو عصرا وحضر الوقت والمصلي بحاجة إلى الأكل وجب عليه أن يقدم الأكل، وذلك من مصلحة صلاته ليكون خاشعا في صلاته غير مشغول بطعامه، لأنه لو قدم الصلاة على الطعام وهو يشتهي لا نقص خشوعه، وربما يسرع ويتعجل في صلاته تلبية لطلب النفس. لذا شرع أنه إذا حضر الطعام في أي وقت من الأوقات وحضرت الصلاة يستحب للمسلم أن يقدم الطعام حتى يفرغ منه ثم يصلي بعد ذلك وقد أقبل على صلاته. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعجل لا يستعجل، بل يقضي حاجته من طعامه حتى يفرغ منه.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا، وفي لفظ للبخاري: عن يساره أو تحت قدمه.
نعم، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا أراد أن يبصق أو نقامة فلا يبصق قبل وجهه في صلاته، فإنه منهي عنه لأن الله قبل وجه المصلي، وهذا يجري مجرى نصوص الصفات قبل وجه المصلي كما يليق بعظمة الله وجلاله. فلا يبصق قبل وجهه ولا يبصق عن يمينه، لأن ملك اليمين أمير أو أمين على ملك الشمال، ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه حتى لا يلتفت، لا يسمح له وهو في صلاته أن يلتفت التفاتا كليا عن يساره، ولكن يكون عن يساره تحت قدمه فلا يضر ذلك الالتفات في صلاته. وأحسن من بصقه تحت قدمه أن يبصق في ثوبه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق في ثوبه كالعمامة أو القميص أو كم القميص أو الإزار، ثم يجعل بعض الثوب على بعض فلا يلتفت عن يساره ولا يبصق في مصلاه.
وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع.
نعم، قد يحتاج المصلي إلى تسوية الموضع الذي يسجد عليه، قد يكون منخفض أو مرتفع فيحتاج إلى تسوية، فلا حرج على المصلي أن يسوي الموضع الذي يسجد عليه ولكن لا يكثر الحركة، وإنما يسويه مرة واحدة، كما ورد في أثر أيضا النهي عن مسح الجبهة التي يعلق فيها التراب أو شيء من الحطب قبل الانتهاء من الصلاة، فيتمهل المصلي حتى ينتهي من صلاته، ثم بعد ذلك يزيل ما علق في جبهته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ماذا على من أخذ الجنسية من الدولة الكافرة ولم يكن يعلم أنه حرام؟
يتخلص منها كما يتخلص من وقع في حرام من الحرام، يحاول أن يتخلص منها، والله عز وجل يعينه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب لرجل أن يعطي مؤخر صداق عندما يطلق زوجته وقد تكون هي من قالت له أنها لا تحتمل أن تكون له زوجة أخرى، ماذا يجب عليه فعله؟
قال:
هل يجب لرجل أن يعطي مؤخر، يعني هل يجب عليه أن يعطي مؤخر صداق عندما يطلق زوجته وقد تكون هي من قالت له أنها لا تحتمل أن تكون له زوجة أخرى، ماذا يجب عليه؟
الصداق لا يجوز لأحد أن يماطل فيه، لا يجوز لأحد أن يماطل في صداق المرأة، فهو حق من حقوقها استحل به فرجها، فوجب عليه الوفاء وإن طلقها، إلا أن تكون هناك شروط بينه وبينها فيرجع إليها، ما أقره الشرع من الشروط عمل به، وما لم يقره الشرع من الشروط لا يعمل به ولا يلتفت إليه. والمرأة التي لا تطيق برة فعندئذ إذا كان لا تطيق وترى أنها ستقصر في القيام بالحقوق التي عليها فتفتدي من الزوج بما اتفقا عليه فيخالعها حتى لا يلحقها ضرر ولا تعيش هي في ضرر.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما حكم لبس الملابس ذات اللون الأحمر؟
الأحمر الخالص للرجال يكره، لكن إذا كان مخططا بلون آخر لا حرج فيه، كمخطط بأبيض أو مخطط بأسود أو نحو ذلك أو أخضر لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز تسمية البنت جيهان؟ هل يجوز تسمية باسم جيهان؟ التسمية باسم جيهان.
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 أي نعم.
هذا اسم أعجمي ما أعرف أحكم فيه. أعتذر.
من المغرب أيضا يقول: ما معنى الرحمة صفة انفعالية؟
إن أراد الرحمة الموصوف بها الرحمن الرحيم فليست صفة انفعالية، هذه لغة دارجة أو يقولها من لا علم عنده. الرحمة التي هي صفة لله عز وجل صفة فعلية يرحم بها من يشاء تليق بعظمة الله وجلاله، وهي في المخلوق كذلك مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهي عمل قلبي وعمل بالجوارح فعلا.
أحسن الله إليكم. سائلة من المغرب تقول: تزوجت ثم بعد مدة وقع بينها وبين زوجها مشاكل فترتب على ذلك أن هجرها مدة طويلة وتمضي السنون وتتزوج بغيره وتنجب أطفالا، وهي الآن تسأل عن فعلها هذا وما يترتب عليه، أي على العقد، والأبناء أفتون مأجورين.
تزوجت على أي أساس؟ إن كان تزوجت وهي في عصمة الأول فهذا هذا منكر وجريمة منكرة ما صح زواجها، وإن كان طلقها واعتدت ثم تزوجت فلا حرج عليها. وصاحب المشكلة يعرفها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعد المرأة التي تكره أن يتزوج عليها زوجها لغيرة شديدة فيها، هل تعتبر ممن كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مع العلم أنها تؤمن بالتعدد؟
ما دام تؤمن بالتعدد ولم تعترض على الله عز وجل فليست ممن أحبط الله أعمالهم، وإنما هي غير من طبيعة النساء، قد لا تتحملها المرأة فلا حرج عليها ولا تحمل هذا الإثم إن شاء الله، وخير لها أن توطن نفسها لتكون امرأة ثانية أو ثالثة، فالحياة قصيرة، وخير للمرأة أن تعيش بجانب زوج خير لها من أن تعيش أيما بدون زوج.
يقول السائل: بما تدرك الجماعة، بركعة أم بالتسليمة؟
إدراك الجماعة يتفاوت، الذي يدرك مع الإمام ركعة أجره أتم من الذي لا يدرك شيئا، إنما أدرك السجود الجلوس مثلا، والذي يدرك أكثر أجره أعظم. والمهم أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى صلاة الجماعة ليدركها من أولها إلى آخرها، والله أعلم.
الدرس 46 من كتاب المحرر في كتاب الصلاة، باب أمور مستحبة أو مكروهة في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يدل على وجوب متابعة المأموم للإمام وعدم جواز مسابقة الإمام، سواء في ركوعه أو سجوده أو قيامه أو قعوده. إذ مسابقة الإمام كبيرة من كبائر الذنوب، ترتب عليها هذا الوعيد الشديد الذي جاء ذكره في الحديث، أما يخشى أعد الحديث.
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
وعيد شديد، كل ذلك للتحذير من مسابقة الإمام ووجوب المتابعة. ومعنى المتابعة أن لا يأتي المأموم بفعل أو قول حتى ينتهي الإمام منه، مثلا إذا ركع الإمام لا يركع المأموم حتى يستوي الإمام راكعا، وإذا رفع لا يرفع المأموم حتى يستوي الإمام قائما، وهكذا في بقية الأركان يجب المتابعة. نعم.
وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
المصلي يجب عليه أن يجتنب الالتفات، والالتفات على نوعين: التفات يبطل الصلاة، والالتفات يعتبر مكروها في الصلاة ينقص ثوابها. فالذي يبطل الصلاة الالتفات الكامل إلى اليسار أو اليمين أو الخلف، هذا التفات إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. وأما الالتفات الذي هو مع استقبال القبلة وبلحظ العين كمن ينظر إلى شيء أمامه أو يبصق تحت ريله، فالالتفات هذا ما كان مأذونا فيه لا ينقص من ثواب الصلاة، وما كان غير مأذون فيه فهو مكروه ينقص من ثواب صلاة العبد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والالتفات في الصلاة فإنه هلك، يعني سبب في هلاك الإنسان. وهناك التفات آخر وهو التفات بالقلوب، يتعلق بالوسوسة ومتاع الحياة، وهذا الالتفات أيضا مكروه، وإن لم يبطل الصلاة إلا أنه مكروه وينقص ثوابها، وذلك بحسب إقبال المرء على صلاته وانشغاله بغيرها. فقد ينشغل المصلي بمسائل الدنيا وهو في صلاته من بدايتها إلى نهايتها، وهذا يحرم من الثواب وإن أجزأته صلاته. ومن الناس من يجاهد نفسه مجاهدة، كما هو حال كثير من الناس، الألكية الفقهاء في دينهم، يجاهد عدوه وهو في صلاته، كلما هجم عليه بالوسوسة تذكر وقوفه بين يدي الله وأنه واقف بين يدي الله ويناجي ربه بالدعاء وبالقراءة وبالتسبيح والتحميد، فهذا يكون سببا في ثباته على عقل صلاته وخشوعه فيها. أما من أطلق لنفسه العنان في متاع الحياة ومشاغلها فقد فاته الأجر الكثير، وسلبه شيطانه الثواب العظيم الذي يترتب على أداء الصلاة على الوجه الصحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فهذه 27 درجة يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها بقدر المستطاع، ومن المحافظة عليها محاربة العدو ورد كيده الذي يكيد به بالوسوسة، والتذكير بمشاغل الدنيا، فرب أمر نسيته أو خفي عليك فلن تذكره إلا بأثناء صلاتك. ومن هنا وجب العناية بمجاهدة النفس من بعد أن يقول إنسان الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى يسلم التسليمة الثانية، وهو أمر مهم جدا وجدير بالعناية.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي تعرض في صلاتي رواه البخاري.
الحديث دليل على إزالة كل شيء أمام المصلي يكون مشغلا له سواء من الثياب المصورة أو الجدران المكتوبة أو الفرش البسط الملونة التي لها ألوان فاخرة تشغل الناظر عن التوجه إلى الله في صلاته، يجب إزالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة الستر الذي على سهوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى يقبل الإنسان على صلاته إقبالا يرضي الله تبارك وتعالى ويكتب الله به الأجر للمصلي.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم.
من مصلحة الصلاة أن يكون العبد مقبلا على صلاته، فإذا كان يشغله شاغل عن الصلاة قضى ثم انفتل لصلاته، ومن جملة ذلك الطعام، إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة سواء كان عشاء أو غداء أو غير ذلك، إذا وضع الطعام بين يدي المسلم وقد حضرت الصلاة وهو يشتهي الطعام يستحب له أن يبدأ بالطعام حتى يقضي حاجته ويقوم إلى صلاته ولو فاتته الجماعة، وذلك من أجل مصلحة الصلاة، لأنه إذا تناول الطعام وقام إلى الصلاة ما تعلقت نفسه بالطعام لأنه قد قضى حاجته. وقوله لا صلاة بحضرة طعام دليل على الكراهة لا على الإجزاء والصحة، فالصلاة صحيحة إذا صلى وهو بحضرة طعام وقدم الصلاة حرصا منه على أدائها في أول وقتها أو مع جماعة المسلمين، ولو كان يشتهي فصلاته صحيحة، إلا أنه ترك السنة ووقع بالكراهة، أما صلاته فمجزئة، لكنه لو فعل ما أمر به الشارع لكان أولى به وأعظم أجرا في متابعة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الفضائل وإلى تحقيق المصالح، ومن جملتها أن يبدأ الإنسان بالطعام قبل الصلاة، ثم إذا فرغ من طعامه وانتهى قام إلى صلاته ولو فاتته الجماعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى حديث أول من تسعر بهم النار؟ ما معنى كلمة تسعر؟
حديث واضح، أول من يطرح في النار تسعر به، لأنه أول ما يطرح فيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع الملابس والبضائع التي تحوي صور شخصيات؟
هذه الشخصيات لا تخلو إما أن تكون من شخصيات كافرة أو من أهل الفسوق والمجاهرة بالمعاصي، فلا يجوز للإنسان أن يلبس هذه الثياب التي فيها صور أعداء الله وأعداء الدين، فيجب عليه أن يتخلص منها. وإن كان فيها صور غير ذلك فكذلك يجب في صلاته وغير صلاته أن يدعها وأن يلبس غيرها، حتى لا يحمل الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد فاعلها بقوله: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة يعذب بها في نار جهنم.
يقول السائل: إذا ذكر من الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مستقلا، هل يجب علينا الصلاة والسلام عليه؟
ولا يجب، ولكن يستحب.
يقول السائل: هل إذا كان على شخص سجود سهو لجبر صلاته ونسي الإتيان به وتذكر بعد مدة، هل له أن يأتي به إذا ذكره أم يسقط عنه لفوات أوانه؟
اللي يظهر أنه يسقط عنه لفوات أوانه وعليه التوبة والاستغفار.
السؤال الأخير يقول: ما حكم تشبيك الأصابع بعد الوضوء حين الذهاب إلى المسجد؟ ما حكم تشبيك الأصابع بعد الوضوء حين الذهاب للمسجد؟
الأولى تركه، لأنه ذاهب إلى الصلاة ربما يجر إلى تشبيكها في الصلاة وهو مكروه في الصلاة. الوجه المكروه، فهي إما من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، والحدث الأكبر كالجنابة ونحوها يرفع بالاغتسال الذي يعم جميع البدن على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها على الهيئة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله وفعله فقد أتى بالواجب والمستحب. والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والوضوء منه المجزي ومنه الوضوء الكامل، والوضوء الكامل هو المستحب، والمجزي واجب لا تصح الصلاة إلا به. فغسل أعضاء الوضوء مرة مرة هذا واجب ويجزي، وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس والأذنين مستحب وهو الوضوء الكامل. هذا فيما يتعلق بالإحسان في الطهارة، فلا يجوز التساهل، بل يجب العناية من المسلم حتى يأتي بمفتاح الصلاة الصحيح. فإذا دخل في صلاته فريضة أو مستحبة فإنه ينبغي له الإقبال بقلبه والإقبال بجوارحه ونصب وجهه لمحل سجوده، ويجتهد في طرد وسوسة الشيطان الذي يحرص أن يخل بهذه العبادة فيحرم المسلم ثوابها الكامل أو ينقص ثوابها نقصا كثيرا بسبب الوساوس والأخطاء التي تكون فيها. لذا وجبت المجاهدة، مجاهدة النفس حتى توصف تتصف بالخشوع والإقبال على الله. وفي الحديث أن العبد إذا قام في صلاته نصب الله وجهه لوجهه، فلا ينصرف الرب تبارك وتعالى عنه إلا إذا انصرف هو، والانصراف يكون حسي ومعنوي، فالانصراف بالقلب معنوي والانصراف بالبصر أو بالجوارح انصراف حسي. لذا من أهم الأعمال التي يقوم لها العبد وتحتاج إلى عناية فائقة الصلاة، من البدء في طهارتها إلى الانتهاء من فريضتها ورواتبها ونوافلها. وقد سمعنا في هذا الحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة، عمل يسير وأجر كبير، لأن دخول الجنة من الغايات. إن أن من دخل الجنة فقد رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه بجواره، وجنة عرضها كأرض السماء والأرض يتنعم بها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وعن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، وكذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. وعن سهل بن أبي حتمة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا.
فوض المؤلف رحمه الله لهذه الأحاديث بما يستحب في الصلاة وما يكره. وهذه الأحاديث فيما يكره فعله في الصلاة، وهو المرور بين يدي المصلي. لا يجوز لمسلم أن يمر بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، فلا يمر إلا ما كان من باب الضرورة التي لا تدفع، كالحرمين أو مجمع كبير، قد لا يستطيع الإنسان الخروج أو تجنب المرور بين يدي المصلي، فالضرورة بها المحظورة. والأصل أنه لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يمر بين يدي المصلي، سواء كان صلاته فريضة أو نافلة. إذا جاء هذا الوعيد لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40، يقول راوي فلا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. المهم أن الكراهة شديدة والإثم واقع على من تعمد المرور بين يدي المصلي. إذا وجب على المسلمين أن ينظر الإنسان إذا أراد أن يمر والناس في ركوع وسجود وقيام وقعود أن ينظر المكان الذي يمر به حتى لا يمر بين يدي المصلي فيأتم. والمرور المنهي عنه في حرم المصلي من موقف قدميه إلى موضع سجوده هذا هو المحظور، وما عدا ذلك لا يضر المرور، ما كان وراء ذلك لا يضر المار ولا يضر المصلي. هذا من ناحية الحكم. وأما من ناحية اتخاذ السترة فالأصل في السترة أن تكون كمؤخرة الرحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا يعتبر سترة شرعية، وما كان دون ذلك فهو مختلف فيه. ومن حيث حكمها أواجبة هي أم سنة هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب اتخاذ الستر مطلقا ومنهم من يرى بأنها سنة وليست واجبة، وهو القول الراجح. أنها سنة وليست واجبة، لأنها لو قيل بوجوبها كما قال بعض العلماء وتبعهم بعض المعاصرين لشق على الناس فيحملوا معهم الستر من البيوت، ولكن القول بالسنية فيه تيسير وانتفاء مشقة. فإذا استطعت أن تكون السترة عمود أو الحائط أو شيء موجود تدنو منه كجدار فهذا حسن، وإن لم تجد سترة فلا يجب عليك أن تتكلف وتتخذ سترة. أما فيما يتعلق بدون مؤخرة الرحل من السترة فما كان مثل السترة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهي العنجة، وهي عصا في رأسها حديدة كانت تنصب له فيصلي إليها فهي سترة. أما الخط فهذا الحديث فيه خلاف هل هو ضعيف أو صالح للاحتجاج، وعلى كل حال فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
طرف السجادة يا شيخ، طرف السجادة هل يكون سترة؟
لا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري هكذا، ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الاختصار من الأشياء المكروهة، وضع اليدين على الخاصرة إما وضع كل يد على خاصرة وإما وضع اليدين معا على إحدى الخاصرتين، فهي من الأشياء المكروهة لا يجوز فعلها للمسلمين، وإنما وضع اليدين في شريعة الإسلام اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا موضعها. وأما حديث وضعها تحت السرة فهو ضعيف، والصحيح وضعها على الصدر، قبض الشمال باليمين وأصابع اليمين على الساعد ويضعها على صدره حتى يفرغ من صلاته.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه.
وهذه من الأمور المستحبة، إذا حضر المغرب وهو يعتبر كمثال، لأن الغالب في العشاء في هذا الوقت وقت المغرب، إذا حضر العشاء سواء مغربا أو عشاء أو ظهرا أو عصرا وحضر الوقت والمصلي بحاجة إلى الأكل، وجب عليه أن يقدم الأكل، وذلك من مصلحة صلاته، ليكون خاشعا في صلاته غير مشغول بطعامه، لأنه لو قدم الصلاة على الطعام وهو يشتهي لنقص خشوعه، وربما يسرع ويتعجل في صلاته تلبية لطلب النفس. لذا شرع أنه إذا حضر الطعام في أي وقت من الأوقات وحضرت الصلاة يستحب للمسلم أن يقدم الطعام حتى يفرغ منه ثم يصلي بعد ذلك وقد أقبل على صلاته. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعجل، لا يستعجل، بل يقضي حاجته من طعامه حتى يفرغ منه.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا، وفي لفظ للبخاري: عن يساره أو تحت قدمه.
نعم، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا أراد أن يبصق أو نقامة فلا يبصق قبل وجهه في صلاته، فإنه منهي عنه، لأن الله قبل وجه المصلي، وهذا يجري مجرى نصوص الصفات، قبل وجه المصلي كما يليق بعظمة الله وجلاله، فلا يبصق قبل وجهه ولا يبصق عن يمينه، لأن ملك اليمين أمير أو أمين على ملك الشمال، ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه حتى لا يلتفت، لا يسمح له وهو في صلاته أن يلتفت التفاتا كليا عن يساره، ولكن يكون عن يساره تحت قدمه فلا يضر ذلك الالتفات. بصلاته وأحسن من بسطه تحت قدمه أن يقطف في ثوبه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطف في ثوبه كالعمامة أو القميص أو كم القميص أو الإزار، ثم يجعل بعض الثوب على بعض فلا يلتفت عن يساره ولا يبصق في مصلاه.
وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع.
نعم، قد يحتاج المصلي إلى تسوية الموضع الذي يسجد عليه، قد يكون منخفض أو مرتفع فيحتاج إلى تسوية، فلا حرج على المصلي أن يسوي الموضع الذي يسجد عليه ولكن لا يكثر الحركة، وإنما يسويه مرة واحدة، كما ورد في أثر أيضا النهي عن مسح الجبهة التي يعلق فيها التراب أو شيء من الحصى قبل الانتهاء من الصلاة، فيتمهل المصلي حتى ينتهي من صلاته ثم بعد ذلك يزيل ما علق في جبهته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ماذا على من أخذ الجنسية من الدولة الكافرة ولم يكن يعلم أنه حرام؟
يتخلص منها كما يتخلص من وقع بحرام من الحرام، يحاول أن يتخلص منها والله عز وجل يعينه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب لرجل أن يعطي مؤخر صداق عندما يطلق زوجته وقد تكون هي من قالت له أنها لا تحتمل أن تكون له زوجة أخرى؟ ماذا يجب عليه فعله؟
قال:
هل يجب لرجل أن يعطي مؤخر، يعني هل يجب عليه أن يعطي مؤخر صداق عندما يطلق زوجته وقد تكون هي من قالت له أنها لا تحتمل أن تكون له زوجة أخرى؟ ماذا يجب عليه؟
الصداق لا يجوز لأحد أن يماطل فيه، لا يجوز لأحد أن يماطل في صداق المرأة، فهو حق من حقوقها استحل به فرجها، فوجب عليه الوفاء وإن طلقها، إلا أن تكون هناك شروط بينه وبينها فيرجع إليها، ما أقره الشرع من الشروط عمل به، وما لم يقره الشرع من الشروط لا يعمل به ولا يلتفت إليه. والمرأة التي لا تطيق برة فعندئذ إذا كان لا تطيق وترى أنها ستقصر في القيام بالحقوق التي عليها فتفتدي من الزوج بما اتفقا عليه فيخالعها حتى لا يلحقها ضرر ولا تعيش هي في ضرر.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما حكم لبس الملابس ذات اللون الأحمر؟
الأحمر الخالص للرجال يكره، لكن إذا كان مخططا بلون آخر لا حرج فيه. كمخطط بأبيض أو مخطط بأسود أو نحو ذلك أو أخضر لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز تسمية البنت جيهان؟ هل يجوز تسمية باسم جيهان؟ التسمية باسم جيهان.
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 أي نعم.
هذا اسم عجمي ما أعرف أحكم فيه. أعتقد.
نعم. من المغرب أيضا يقول: ما معنى الرحمة صفة انفعالية؟
إن أراد الرحمة الموصوف بها الرحمن الرحيم فليست صفة انفعالية، هذه لغة دارجة أو يقولها من لا علم عنده. الرحمة التي هي صفة لله عز وجل صفة فعلية يرحم بها من يشاء تليق بعظمة الله وجلاله، وهي في المخلوق كذلك مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهي عمل قلبي وعمل بالجوارح فعلا.
أحسن الله إليكم. سائلة من المغرب تقول: تزوجت ثم بعد مدة وقع بينها وبين زوجها مشاكل، فترتب على ذلك أن هجرها مدة طويلة وتمضي السنين وتمضي السنون وتتزوج بغيره وتنجب أطفالا، وهي الآن تسأل عن فعلها هذا وما يترتب عليه أي على العقد، والأبناء أفتون مأجورين.
تزوجت على أي أساس؟ إن كان تزوجت وهي في عصمة الأول فهذا منكر وجريمة منكرة، ما صح زواجها. وإن كان طلقها واعتدت ثم تزوجت فلا حرج عليها، وصاحب المشكلة يعرفها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعد المرأة التي تكره أن يتزوج عليها زوجها لغيرة شديدة فيها، هل تعتبر ممن كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مع العلم أنها تؤمن بالتعدد؟
ما دام تؤمن بالتعدد ولم تعترض على الله عز وجل فليست ممن أحبط الله أعمالهم، وإنما هي غير من طبيعة النساء قد لا تتحملها المرأة، فلا حرج عليها ولا تحمل هذا الإثم إن شاء الله، وخير لها أن توطن نفسها لتكون امرأة ثانية أو ثالثة، فالحياة قصيرة، وخير للمرأة أن تعيش بجانب زوج خير لها من أن تعيش أيما بدون زوج.
يقول السائل: بما تدرك الجماعة، بركعة أم بالتسليمة؟
إدراك الجماعة يتفاوت، الذي يدرك مع الإمام ركعة أجره أتم من الذي لا يدرك شيئا، إنما أدرك السجود الجلوس مثلا، والذي يدرك أكثر أجره أعظم. والمهم أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى صلاة الجماعة ليدركها من أولها إلى آخرها، والله أعلم.
الدرس 46 من كتاب المحرر في كتاب الصلاة، باب أمور مستحبة أو مكروهة في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يدل على وجوب متابعة المأموم للإمام وعدم جواز مسابقة الإمام سواء في ركوعه أو سجوده أو قيامه أو قعوده، إذ مسابقة الإمام كبيرة من كبائر الذنوب ترتب عليها هذا الوعيد الشديد الذي جاء ذكره في الحديث، فما يخشى أعد الحديث:
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
وعيد شديد، كل ذلك للتحذير من مسابقة الإمام ووجوب المتابعة. ومعنى المتابعة أن لا يأتي المأموم بفعل أو قول حتى ينتهي الإمام منه، مثلا إذا ركع الإمام لا يركع المأموم حتى يستوي الإمام راكعا، وإذا رفع لا يرفع المأموم حتى يستوي الإمام قائما، وهكذا في بقية الأركان يجب المتابعة. نعم.
وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
المصلي يجب عليه أن يجتنب الالتفات، والالتفات على نوعين: التفات يبطل الصلاة، والالتفات يعتبر مكروها في الصلاة ينقص ثوابها. فالذي يبطل الصلاة الالتفات الكامل إلى اليسار أو اليمين أو الخلف، هذا التفات إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. وأما الالتفات الذي هو مع استقبال القبلة وبلحظ العين كمن ينظر إلى شيء أمامه أو يبصق تحت رجله، فالالتفات هذا ما كان مأذونا فيه لا ينقص من ثواب الصلاة، وما كان غير مأذون فيه فهو مكروه ينقص من ثواب صلاة العبد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والالتفات في الصلاة فإنه هلك، يعني سبب في هلاك الإنسان. وهناك التفات آخر وهو التفات بالقلوب، يتعلق بالوسوسة ومتاع الحياة، وهذا الالتفات أيضا مكروه، وإن لم يبطل الصلاة إلا أنه مكروه وينقص ثوابها، وذلك بحسب إقبال المرء على صلاته وانشغاله بغيرها، فقد ينشغل المصلي بمسائل الدنيا وهو في صلاته من بدايتها إلى نهايتها، وهذا يحرم من الثواب وإن أجزأته صلاته. ومن الناس من يجاهد نفسه مجاهدة كما هو حال الكثير من الناس الأذكياء الفقهاء في دينهم، يجاهد عدوه وهو في صلاته، كلما هجم عليه بالوسوسة تذكر وقوفه بين يدي الله وأنه واقف بين يدي الله ويناجي ربه بالدعاء وبالقراءة وبالتسبيح والتحميد، فهذا يكون سببا في ثباته على عقل صلاته وخشوعه فيها. أما من أطلق لنفسه العنان في متاع الحياة ومشاغلها فقد فاته الأجر الكثير وسلبه شيطانه الثواب العظيم الذي يترتب على أداء الصلاة على الوجه الصحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فهذه 27 درجة يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها بقدر المستطاع، ومن المحافظة عليها محاربة العدو ورد كيده الذي يكيد به بالوسوسة والتذكير بمشاغل الدنيا، فرب أمر نسيته أو خفي عليك فلن تذكره إلا بأثناء صلاتك. ومن هنا وجب العناية بمجاهدة النفس من بعد أن يقول إنسان الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى يسلم التسليمة الثانية، وهو أمر مهم جدا وجدير بالعناية.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي تعرض في صلاتي. رواه البخاري.
الحديث دليل على إزالة كل شيء أمام المصلي يكون مشغلا له، سواء من الثياب المصورة أو الجدران المكتوبة أو الفرش البسط الملونة التي لها ألوان فاخرة تشغل الناظر عن التوجه إلى الله في صلاته، يجب إزالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة الستر الذي على سهوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى يقضي الإنسان على صلاته إقبالا يرضي الله تبارك وتعالى ويكتب الله به الأجر للمصلي.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.
من مصلحة الصلاة أن يكون العبد مقبلا على صلاته، فإذا كان يشغله شاغل عن الصلاة قضى ثم انفتل لصلاته، ومن جملة ذلك الطعام، إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة سواء كان عشاء أو غداء أو غير ذلك، إذا وضع الطعام بين يدي المسلم وقد حضرت الصلاة وهو يشتهي الطعام يستحب له أن يبدأ بالطعام حتى يقضي حاجته ويقوم إلى صلاته ولو فاتته الجماعة، وذلك من أجل مصلحة الصلاة، لأنه إذا تناول الطعام وقام إلى الصلاة ما تعلقت نفسه بالطعام لأنه قد قضى حاجته. وقوله لا صلاة لحضرة الطعام دليل على الكراهة لا على الإجزاء والصحة، فالصلاة صحيحة إذا صلى وهو بحضرة طعام وقدم الصلاة حرصا منه على أدائها في أول وقتها أو مع جماعة المسلمين، ولو كان يشتهي فصلاته صحيحة، إلا أنه ترك السنة ووقع بالكراهة. أما صلاته فمجزئة، لكنه لو فعل ما أمر به الشارع لكان أولى به وأعظم أجرا في متابعة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الفضائل وإلى تحقيق المصالح، ومن جملتها أن يبدأ الإنسان بالطعام قبل الصلاة، ثم إذا فرغ من طعامه وانتهى قام إلى صلاته ولو فاتته الجماعة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث أول من تسعر بهم النار؟ ما معنى كلمة تسعر؟
حديث واضح، أول من يطرح في النار تسعر به، لأنه أول ما يطرح فيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع الملابس والبضائع التي تحوي صور شخصيات؟
هذه الشخصيات لا تخلو إما أن تكون من شخصيات كافرة أو من أهل الفسوق والمجاهرة بالمعاصي، فلا يجوز للإنسان أن يلبس هذه الثياب التي فيها صور أعداء الله وأعداء الدين، بل يجب عليه أن يتخلص منها. وإن كان فيها صور غير ذلك فكذلك يجب في صلاته وغير صلاته أن يدعها وأن يلبس غيرها، حتى لا يحمل الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد فاعلها بقوله: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة يعذب بها في نار جهنم.
يقول السائل: إذا ذكر من الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مستقلا هل يجب علينا الصلاة والسلام عليه؟
ولا يجب، ولكن يستحب.
يقول السائل: هل إذا كان على شخص سجود سهو لجبر صلاته ونسي الإتيان به وتذكر بعد مدة هل له أن يأتي به إذا ذكره أم يسقط عنه لفوات أوانه؟
اللي يظهر أنه يسقط عنه لفوات أوانه وعليه التوبة والاستغفار.
السؤال الأخير يقول: ما حكم تشبيك الأصابع بعد الوضوء حين الذهاب إلى المسجد؟ ما حكم تشبيك الأصابع بعد الوضوء حين الذهاب للمسجد؟
الأولى تركه، لأنه ذاهب إلى الصلاة ربما يجر إلى تشبيكها في الصلاة وهو مكروه في الصلاة.